الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكلام فيما تحرم منه الزوجة، وقلنا توجد أقوال ثلاثة. قول الأول أنها تحرم من خصوص أرض المنازل، قول الثاني أوسع منه، تحرم من مطلق الأرض سواء كانت أرض منازل أو أراضي زراعية أو أراضي خالية بيضاء. القول الثالث هو نفس القول الثاني على سعته، لكن أضاف له شيئا آخر، وهو حرمانها من الشجر أيضا والنخل الموجود على الأرض، كتعطى قيمة بدل العين. ما هو دليله؟ قال دخولها في عنوان الآلات. أليست الروايات قالت أن الزوجة ليس لها من عين الآلات، وإنما لها من قيمة الآلات، والشجر والنخل تدخل في عنوان الآلات. سمعنا هذا الاستدلال عن المسالك الشهيد الثاني، ونقلناه عن السيد الحكيم قدس الله نفسه. فلذلك قال حتى لو لم يصرحوا بحرمان الزوجة من الشجر والنخيل، فدخولها في عنوان الآلات كافي لحرمانها. وقلنا هذا كلام قابل للنقاش، الذي يدخل في عنوان الآلات هو الشجر والنخل بعد قطعها، وحينئذ النخل لا يسمى نخلا، يسمى جذعة، والشجرة لا تسمى شجرة، تسمى خشبا. وفعلا الروايات ذكرت أن الجذوع والأقشاب الزوجة تعطى من قيمتها اللي هي موجودة في البناء طبعا، أما الشجرة والنخل الحية القائمة على أصولها فلا تدخل في عنوان الآلات. فإذا كان هذا دليلكم هذا ليس تاما. ثم قلنا أنه يمكن إذا أردنا أن نستدل لهذا القول الثالث، فيمكن أن ندخل الشجرة والنخل في عنوان العقار، باعتبار أن العقار لغة ما كان له أصل ثابت في الأرض، والنخل والشجر لها أصل ثابت في الأرض فمشمولة بعنوان العقار. فلهم إذن هؤلاء القول الثالث أن يتمسكوا بإطلاق عنوان العقار، باعتبار أنه هذا العنوان شامل. هذا أولا الوجه اللي يمكن أن يتمسكوا به. والوجه الثاني صحيحة الأحول رقم 10، فيها تصريح بأن الزوجة تحرم من عين الشجر والنخل وتعطى من قيمتها. فإذا قضية الآلات اللي استدل بها جملة لا ليست تامة، استدلوا بهذين الوجهين، دخولها في عنوان العقار وصحيحة الأحوال. لكن أيضا حتى هذين الوجهين يمكن المناقشة فيهما، ومن هنا يمكن وصلنا ونبدأ بإذن الله. وقد يناقش الوجه الأول، الوجه الأول يعني دخول الشجر والنخل في عنوان العقار، باعتبار التعريف اللغوي للعقار يشملهما، العقار ما كان له أصل ثابت والشجر والنخل كذلك. فهذا يناقش من جهة عدم مساعدة العرف على دخول الشجر والنخل في عنوان العقار أصلا، وإن شملهما بحسب التعريف اللغوي المتقدم. التعريف اللغوي قال كل ما له أصل ثابت في الأرض، ويمكن بحسب التعريف اللغوي تدخل الشجر والنخل، بس العرف يساعد على أن يسمي الشجر والنخل عقار. ونحن نرجع في مدليل الألفاظ إلى العرف، العرف لا يساعد عليه، فمجرد شمول التعريف اللغوي كأنه غير كافي. هذا يمكن أن نرد على هذا الوجه. أو على اليمن على العطف يناقش من جهة، أو من جهة عدم إرادة كل مصادقه ولو بقرينة على إرادة البعض، أي خصوص الدور والمنازل ككون اللام في الأرض والعقارات عهدية لكثرة ورود الرباع والمنازل خاصة في الروايات. إذن هذه المناقشة الثانية، أنه وهي تتنزل عن الأولى، أنها افترضنا أن العقار شامل للشجر والنخل لغة وعرفا، نقدم لك مناقشة ثانية أن هذه شاملة لغة وعرفا، لكن أدعي أن هنا في هذه النصوص كلمة عقار ما يراد بها الشجر والنخل، لأن الهنا ليست للجنس حتى تأخذها على سعة إطلاقها، هنا العهدية باعتبار أن جملة من الروايات عرفت العقار والأرض المراد في هذه الروايات هي الدور والمنازل، فلما يطلقها في رواية أخرى وما يحددها اتكالا على ما ارتكز في ذهنك من النصوص السابقة من أنه يريد بالعقار خصوص الدور والمنازل، فكأنه ما يريد أن يكرر كل سايطك العقار بكل تعريفه الكامل، يقول لك ما قلت لك بكم رواية أني أريد بالعقار الدور والمنازل، فلما يطلقها إذن بقرينة هذا الارتكاز هاي العهدية، فإذن هذا الجواب الثاني صار المناقشة الثانية تنزل عن الأولى. الأولى أننا نشك بدخول الشجر والنخل في عنوان العقار، العرف لا يساعد على ذلك، وإن كان التعريف اللغوي يقول كل ما له أصل ثابت في الأرض وتشمله، لا نحن نقول العرف لا يساعد. المناقشة الثانية في الوجه الأول ما زلنا وهو التمسك بإطلاق لفظ عقار، المناقشة الثانية أننا نتنزل ونقول أن العقار لغة وعرفا يشمل الشجر والنخل، لكن ندعي أن هنا لا يراد به ذلك في هاي روايات الحرمان، لأن الأهل الآن يمكن أن نفترضها عهدية وغيرها. طبعا من القرائن كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى جملة من القرائن التي يمكن أن نتمسك بها لعدم الأخذ بإطلاق العقار بحيث تشمل حتى الشجر، فإذا توجد قرائن أخرى يمكن بالدرس السابق نحن ذكرنا عدة من القرائن ويمكن أن تأتي إن شاء الله تعالى. إذا هذا الوجه الأول يمكن أن يستدلوا به، وهذا الرأي طبعا اللي هو مجمع عليه نقدر نسميه لدى فقهائنا يعني مراجع عاصرناهم خلال العقود العشرات السنوات الماضية، يعني السيد الحكيم سيد محسن سيد الخوئي سيد الخميني صدر الأول صدر الثاني تلامذة سيد الخوئي، هو رأيهم هذا الأخير، يعني الآن استقر الرأي المعاصر على هذا الثالث الأخير، لذلك نحب شوية اللح في مناقشته بمقدار ما، لأن يوجد إجماع الفقهاء المعاصرين من مراجع التقليد طبعا لا أدعي كل الفقهاء. إذن لهم أن يتمسكوا بوجهين، الوجه الأول إطلاق لفظ عقار وتعريفه اللغوي شامل للشجر والنخل، والثاني صحيحة الأحوال التي بين أيدينا وفيها تصريح، رواية رقم 10 فيها تصريح بأن الزوجة تحرم من الشجر ومن النخل، هذا الوجه الثاني. فنقول إذن ويناقش الوجه الثاني من جهة احتمال الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق، الرواية موجودة في الوسائل وتجدها أيضا في الكتب المشايخ الثلاثة، سندها صحيح من المشايخ الثلاثة إلى الحسن بن محبوب إلى مؤمن الطاق، سندها كله صحيح، لكن النقاش وين؟ من جهة احتمال الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق الذي ذكره السيد البرجردي قدس سره بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، إذ الأول ابن محبوب من الطبقة السادسة والثاني من الرابعة، وذكر في موضع آخر من كتاب تقريرات ثلاثة اللي بيها التقريرات ثلاث رسائل تقريرات بحث السيد البرجردي بقلم أحد تلامذته في حياته قررها، فأحد الرسائل الثلاثة هي في إرث الزوجة من العقار، ليس بحثا موسعا يمكن 20 صفحة أو أكثر بقليل، كتاب مطبوع موجود فاسمه تقريرات ثلاثة ثلاث رسائل تقرير بحث البرجردي، الثاني منها هو في إرث الزوجة من العقار، فهذا الكلام موجود فيه. وذكر في موضع آخر في نفس التقريرات سبب عدم حجية هذه الرواية باعتبار أن الراوي عن مؤمن الطاق الحسن بن محبوب وهو مات في حال طفوليته، وهو مؤمن الطاق مات وكان الحسن طفلا، فروايته عنه تصير مرسلة، إذ لا نعلم من هي الواسطة بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق. شبهة رسالة موجودة فيها. الحسن بن محبوب كان طفلا لما مات مؤمن الطاق، عن من رواها؟ إذن كان سيد البرجردي ناقش في هذه الرواية من جهتين، أولا بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، حسن بن محبوب جعله في الطبقة السادسة ومؤمن الطاق في الطبقة الرابعة، فبينهما طبقة الخامسة، فمن هو الواسطة من الطبقة الخامسة في هذه الرواية؟ مرسل الرواية، بس سندها الظاهر أمامنا الموجود في الوسائل وغيرها الأسماء كلها، وأنا طبعا يحتاج إلى فن وخبرة أنك تقرأ الأسماء تعرف أن هذه أكو فد واسطة سقطت، لأن هذا ما يروي عنها، هذا خبرة، وإلا مثلي وأمثال المبتدئين أضع عن الأسماء أقبالي أجدها كلها صحيحة وأقول إذن السند صحيح، لكنه أهل الخبرة والممارسة لا يجد أنه هذا فيه سقط، يعني لازم تكون هنا واسطة. فانطلاقا من هذه الخبرة، إذا شكك من جهتين السيد البروجردي، الجهة الأولى بناء على تقسيم نظريته في تقسيم الطبقات اللي هو أصلها أو يعني نظرها بهذه، ولا جذورها موجودة. والإشكال الثاني أنه يقول أن الحسن بن محبوب مات مؤمن الطاق والحسن طفل، فلا تصح روايته عنه إلا بواسطة. هذا اللي في موضعين السيد البروجردي كرر هذا الإشكال في أكثر من موضع، هذني موضعين وحتى في موضع ثالث من تقريرات ثلاثة. إذن هذا الوجه الثاني للاستدلال على دخول الشجر والنخل في العقار اللي هو صحيحة الأحول، ونجدها في المصادر تسمى صحيحة الأحول، يعني في مصادر كثيرة. إشكالها من جهة السند، ولا من جهة المتن تصرح بدخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة. إذا نريد أن نعطي وقتا وتحقيقا لهذا الإشكال الذي ذكره سيد البرجردي وبرزه تلامذته، وكأنه يعني فد إنجاز كما يقال، لكن أنا بعد التحقيق وجدنا أن هذا الإنجاز ليس من مبتكرات سيد البرجردي، لا يوجد من التفت إليه قبله، لذلك خلنا نثبت هذه المعلومة. أقول سبقه إلى هذا الإشكال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، تراجعون مجلد 1387، قال قدس سره في المسالك، لكن ماذا؟ أي الاستدلال بصحيحة الأحول، قال لكن أي الاستدلال بصحيحة الأحول يتوقف على تحقيق السند. هذا قال، يعني إذن عند علامة استفهام وضع، لم يبين ما هو، يعني معناه وضع لنا علامة استفهام على السند في المسالك. قال يتوقف على تحقيق السند. وكتب الشهيد أيضا الشهيد الثاني في هامش إحدى نسخ المسالك، ليست النسخة هي المطبوعة، لكن في بعض النسخ الخطية الأخرى ومؤشر في هامش النسخة الموجودة المطبوعة، كتب بخطه على إحدى النسخ، قال هذه الرواية ذكرها الشهيد الثاني في حاشية القواعد ونسبها إلى الفقيه عن الحسن بن محبوب عن الأحول عنه عليه السلام، فينبغي تحقيق أمرها. هذا يعني الإشكال في هذا النص الثاني أوضح من الأول، لأن الأول كان عام، ينبغي التحقيق في السند، من يدري إشكاله في السند من أي جهة، أول ثاني، بس لا هنا ركز، يقول الفقيه روى بسندي عن الحسن عن الأحول، فكأنه إشعار بأن المشكلة هنا، أنا هكذا نفسر. المهم قال فينبغي تحقيق أمرها، إذن وضع علامة استفهام، أين بالضبط وما هو تقريب الإشكال؟ لم يبين هذا الذي وجدناه. إذا عرفنا الإشكال الآن، أقول خلينا نقرب هذا الإشكال، يعني الكلام إلى الآن يعني يحتاج إلى تقريب، فالآن نقرب الإشكال ثم إن شاء الله نجيب عليه. أقول ربما كان هذا الاحتمال مبنيا على استبعاد إدراك الحسن بن محبوب لمؤمن الطاف لعمر يؤهله لتلقي الرواية عنه، كما واضح من تعبير سيد برجود يقول في حالة طفوليته، يعني ما مؤهل لأن يروي بالمباشرة، هذا ما هو تقريبه، لأن مؤمن الطاف وإن بقي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام سنة 148 كما تدل عليه مناظرته مع أبي حنيفة اللي تعرفوها، يمكن كان أبو حنيفة يتحارش بمؤمن الطاق ويضرب له حكايات، وكل ما يتحارش يرجع له صاع صاعين وما يتوب أبو حنيفة، وهم يرجع للمؤمن الطاق وهم يرجع له إياه، موجودة يمكن يرجع في ترجمة مؤمن الطاق في أشياء لطيفة، يعني حقيقة واحد يتعلم من مؤمن الطاق هالفطنة واللباقة. مناظرته بفاطمة الصادق عليه السلام يقول لها لقد مات إمامك جعفر بن محمد سمد، ما هو التهكم والاستهزاء بذلك؟ وش قال له؟ لكن إمامك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. وفي مرة أخرى مناظرات موجودة بالنبي في اللباقة وحسن التفات، قال له ألستم تقولون يا أتباع جعفر بن محمد بالرجعة؟ قال له نعم نقول. قال له زين اقرضني 500 دينار وأرجع لك إياها بالرجعة من نرجع أنا وياك. فأنا ألزمه ما يبطل حرشة. قال له إيه نعم نقول بالرجعة وأعطيك 500 بس أضمني أنك ترجع إنسان، أخاف ترجع قردا ما ترجع لي فلوسي. فظل موجودة الروايات في هذه الترجمة. فشاهدنا إذن حينما استشهد الإمام الصادق عليه السلام كان مؤمن الطاق حيا بدليل هذه المناظرة التي حصل، إلا أن المضمون بحسب المستشكل، طبعا وما رد أقرب الإشكال، إلا أن المضمون بحسب المستشكل أنه لم يعمر كثيرا بعده، بعد الإمام الصادق عليه السلام. هذا كله بقرب الإشكال بقرينة كونه مؤمن الطاق شخصية اجتماعية معروفة عند قيام زيد الشهيد بثورته سنة 121، ودعاه شخصيا لنصرته في حوارية معروفة مرت علينا بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زيد الشهيد دعا مؤمن الطاق لنصرته، نتذكر الرواية، والإمام الصادق عليه السلام استحسن الحوار لما زاره إلى المدينة، قال له احكي لي من الذي دار بينك وبين عني زيد. فإذا لما ثار زيد الشهيد أبدأ قبل كلام سيد برجود من استفاد أنه كان طفلا حسن بن محبوب، أبدأ أقول أن مؤمن الطاق يبدو عمره يعني متقد. فلما سنة 121 ثورة زيد الشهيد يدعو مؤمن الطاق لنصرته وتأييد معمنا أن مؤمن الطاق كان يمثل في الشخصية إلى الثقل الاجتماعي ومعروفة، بحيث إذا نصر لزيد الشهيد سيؤدي إلى تحول في الموالين، وهذا معناه. فإذا لما يكون سنة 121 هكذا مؤمن الطاق يقتضي كان يعني عمره لا يقل عن 30-40 سنة بحيث حتى يكون بهذه المنزلة الاجتماعية، هاي التقريبات. وقول البرقي عنه عن مؤمن الطاق أنه ممن أدرك أبا جعفر باقر عليه السلام، واللي متوفى سنة 114 للهجر مستشهد، وربما ظن أيضا المستشكي أنه هو المقصود بقول النجاشي في ترجمته، في ترجمة مؤمن الطاق مكتوب هكذا، روى أيضا عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. فإذا كان المقصود مؤمن الطاق روى عن علي بن الحسين، لا إذن كلش يعني معناه عمره متقدم، فمعنى فعلا صح أدرك استشهادنا الصادق، بس معنا ما بقي طويلا بعده، لأن سنا كان سنة 148 بناء على السلسلة من المقدمات. هذا إذن في جانب مؤمن الطاقة. أما الحسن بن محبوب فقد روى الكشي أنه مات في آخر سنة 224، وكان من أبناء 75 حسن بن محبوب، فتكون ولادته وجدت سنة 149 هجرية بناء على هذا، أي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بسنة واحدة ولد الحسن بن محبوب. زين، بينما مؤمن الطاق وصل إلى استشهاد الإمام الصادق وهو رجل كبير بالسن. فمن تجمع الآن هذه المقدمات فهو الحسن بن محبوب، إما لم يدرك مؤمن الطاق لأن ولادة 149، استشهاد الإمام الصادق 148، نفترض بقى مؤمن الطاق بعد الإمام الصادق، بس قد بقى سنة سنتين ثلاثة، يعني إما يكون طفل إما رضيع أو صغير. حسن شو يروي عن مؤمن الطاق؟ فهو إما لم يدرك مؤمن الطاق أو أدركه وهو طفل، كما قال السيد برجلدي قدس سره، فلا تصح روايته عنه مباشرة. يبدو الآن مقدمات إلى حد ما قربت قول المستشكل وفق هذه المقدمات، قربنا مؤمن الطاق أنه، وقربنا من جهة الحسن بن محبوب. وقد يؤيد هذا الاحتمال، بعد خلنا نعزز الإشكال لسيد البرجردي، وقد يؤيد هذا الاحتمال بأمرين. ألف، ما نقله الكشي عبد نصر بن الصباح أن أصحابنا، هكذا قال نصر بن الصباح في رجال الكشي، قال أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة. شلون ابن محبوب يروي مباشرة عن ابن أبي حمزة؟ ما معقولة، سنه لا يسمح بذلك. إن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة، وسمعت أصحابنا يقولون أن محبوبا، هذا الحسن ابن محبوب، كان يعطي الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا. فإذا يسوى الدرهم أن نحذف الواسطة ورأسا نقول أروي عن علي بن رئاب، لأن إذا رويت بواسطة ما أصل الدرهم علي بن رئاب، فأأخذ الدرهم إذن وأقول عن علي بن رئاب. والتهمة ليست خاصة برواية الحسن عن مؤمن الطاق، لأن يتهمونه أصحابنا يروي عن ابن أبي حمزة وأنت لم تسمع من ابن أبي حمزة. هذا إذن مؤيد ألف. باء، وقوع مثل هذه الحالة، أعني سقوط الواسطة بين ابن محبوب وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هاي لها نظائر، مو أول وحدة محذوفة الواسطة، هي الخبرة من تأتي طبعا غير من يرتكز في ذهنك هذه الحقائق وهذه المعطيات، فلذلك تنشوف تتباعى هذه المعطيات في ذهنك، فإلها سوابق، إلها سوابق. توجد روايات ابن محبوب مروية عن أحد أو بعض أصحاب الإمام الصادق، لكن في مصدر آخر تجد أن واسطة بينهما قد سقط. أجيب شاهد واحد، فقد روى الشيخ عنه رواية مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام في التهذيب الجزء العاشر باب البينات على القطع الحديث 674. إلا أن هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بسنده عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ سقوط الواسطة. في الكافي الجزء السابع كتاب الديات باب العاقلة 53 حديث واحد، وكذلك في الفقيه جزء الرابع باب العاقلة حديث 357. فالظاهر أن الواسطة سقطت من كلام الشيخ، لأن في الكافي وفي الفقيه موجود أبو ولاد، عند الشيخ ما موجود أبو ولاد، فإذن إن هنا ظاهر هاي القضية. قلنا ظني مؤيدين، مؤيد الأول أن ابن محبوب يتهمه أصحابنا بأنه يحذف الواسطة ويروي مباشرة عن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والقرينة الثانية والمؤيد الثاني اللي وباء كما ترون أن الحالة موجودة في روايات ابن محبوب. الآن تعزز الإشكال بشكل جيد، قدرنا ننصر السيد البرجردي أو نوضح ما قاله الشهيد الثاني، لكن يمكن رد هذا الاحتمال. قلنا أنه هذا احتمال الآن بوجوه، شوف هل الوجوه تنجح في رد هذا الإشكال. أولا الواحد إن استبعاد بقاء مؤمن الطاق طويلا بعد الإمام الصادق عليه السلام لا دليل عليه، لأن تعبير البرقي عنه ماذا قال؟ قال أدرك أبا جعفر. تدري تعبير أدرك أبا جعفر اشتوحي تعني أنه صاحبه مدة قصيرة في أواخر حياته، ها معنى أدرك أبا جعفر. فإذا الله مو كلش قديم مؤمن الطاق، هو أبو جعفر الباقر عليه السلام عبر البرق أدرك أبا جعفر، ويعني أدرك يعني شوية لاح من نشيء، هذا معنى أدرك عرفا. فإذا هو ليس هكذا نتصور مؤمن الطاق كلش من القدماء ومن المعمرين حتى نتوقع ما بقي طويلا بعد استشهاد الإمام الصادق، لا، تعبير البرقي دقيق، أدرك أبا جعفر يعني صاحبه مدة قصيرة، لحد عليه قولتنا بالعامية لحد عليه. وأما قول النجاشي اللي ربما هو توهمها هذا المستشكل، النجاشي لما يقول وروى أيضا عن علي بن الحسين وأبي جعفر، لا، وأما قول النجاشي فإنه يخص ابن عم أبيه الحسين بن المنذر وليس مؤمن الطاق كما لا يخفى على المتأمل في العبارة. هاي ربما توهم، لأن النجاشي لما ترجم لمؤمن الطاق قال كان عم أبيه المنذر وقد أدرك الإمام السجاد والصادق والباقر والصادق، وابن عم أبي الحسين بن المنذر وقد كذا، ثم مقترى السطر قال وروى أيضا عن علي بن الحسين. من هو الروى أيضا؟ هذا ابن عم أبيه، هذا وليس يعود إلى صاحب العنوان وهو مؤمن الطاق، فمؤمن الطاق ما أدرك الإمام السجاد حتى يمكن أن. إذن هذا الملاحظة الأولى، أن ضمن المعطيات البنينة عليها على أن مؤمن الطاق كان شيخا لما استشهد الإمام الصادق بدليل أنه أدرك البار، لا تدل عليه، بالعكس يبدو كان فتى شابا لما أدرك الإمام الباقر عليه السلام، فإذا ليس كثيرا عليه أن يبقى بعد الإمام الصادق مدة معتد بها إلى أن لحق عليه الحسن بن محبوب. ثانيا قول الشيخ قدس سره عن الحسن بن محبوب أنه روى عن 60 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فرواية الحسن عن طبقة مؤمن الطاق واردة. الشيخ يقول عنه، الشيخ الطوسي يقول روى عن 60 من أصحاب الإمام الصادق، فما جديد على حسن بن محبوب أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام؟ هاي اثنين. ثلاثة، إن ابن محبوب ثقة وقد عده الكشي من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم، من أصحاب الإجماع ابن محبوب مو فقط ثقة، من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام، من أصحاب الإجماع من طبقة إمام الكاظم والرضا. وروى الكشي بسنده عن ابن أبي ناصر قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الحسن بن محبوب الزراد أتانا برسالة قال صدق. ما سأله شنو مضمون الرسالة وشنو فحوى الرسالة وخلى شوف هاي الرسالة صدق لو كذب. بس قال له أتانا الحسن بن محبوب برسالة قال صدق. لا تقل الزراد بل قل السراد. هذا برنامج قل ولا تقل لمن أسسه الإمام الرضا عليه السلام. فإذن هو صدق انتهى محل الشاهد لكن أريد أن أقولها. فهذا السؤال قال لنا الحسن بن كما في المصادر الجاهلية بعض تذكر الزراد فالإمام يصلح يصلح ذلك يقول لا تقل الزراد بل قل السراد. إن الله تعالى يقول وقدر في السرد فالسراد إله. إذن هاي الساعة مقدمة أولى صارت واضحة أن ابن محبوب ثقة مو بالثقة من أصحاب الإجماع الذين صحح الأصحاب كل ما يصح عنهم. هاي مقدمة واضحة والإمام الرضا من دون أن يسمع فحوى كلام ابن محبوب بلا صدق هكذا صدق ابن محبوب من ضمن مقدمة ثانية. فإذا أخبر ابن محبوب أنه روى عن مؤمن الطاق وهكذا يقول صدقنا قوله خلاص. فبعد ليش تحتمل وجود واسطة ساقطة إذا هو مصدق ابن محبوب ويقول أروي عن مؤمن الطاق كذا لماذا تشك في ذلك وتحتمل غيره؟ صدقنا قوله إلا إذا ثبت الخلاف كما في غفلة التهذيب عن أبي ولاد بالمثال ذكرناه بقرينة ما ورد في الكافي والفقيه. هذا ليس احتمالا ودعوة احتملناه لا لأن طابقنا الشيخ في التهذيب وطابقنا الكافي والفقيه وجدنا سقوط واسطة هي واسطة أبي ولاد فقلنا أنه هنا توجد سؤال إذن بدليل افترضنا في هذا المثال. أما نأتي نشكك من دون دليل ما يجوز لأنه ثقة وثقة يخبر أنه أروي عن مؤمن الطاق فلماذا تحتمل وجود واسطة هنا؟ هاي خلافة. رابعا إن ابن محبوب وقع في طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق المذكور في مشيخة الفقيه. اقرأ طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق تجد عن وعن حسن بن محبوب عن مؤمن الطاق طريقة في المشيخ موجود ولم ينكر أحد ذلك. حسن بن محبوب طريق الصدوق إلى المؤمن الطاق من يمر بحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق وهذا طريق الشيخ الصدوق في التقيه بين يدي كل أصحابنا من الأولين والآخرين. ما سمعنا واحد أشكل عليه وقال كيف يروي الحسن بن محبوب مباشرة عن مؤمن الطاق؟ هذا هنا يوجد خلل هذا في طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن. ولم ينكر أحد ذلك بل عن العلامة في الخلاصة أن طريق الصدوق إليه صحيح وصف الطريق بالصحة فإذن لم يحتمل أن فيه إرسالا. قد تقول أن سيد الخوي كتب عنه أن طريق ضعيف لا أذكر لك ذلك وإنما ضعفه البعض كالسيد الخوي لسبب آخر لوجود محمد بن علي ماجي الويه الذي لم تثبت وثاقته عنده وليس من هذه الناحية. لا تقول إذن هذا لا سيد الخوي يقول عن طريق الصدوق إلى مؤمن الطاق يبر عن الحسن بن محبوب يقول ضعيف دي شوفه ضعيف لماذا؟ ضعيف لوجود محمد بن علي ما جلوه وليس لاحتمال إرساله فيه. إذن هذا الرد الرابع على هذا الاحتمال من السيد البرجردي أن هذا الطريق ليس فقط في هذه الرواية هو طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق يمر من حسن بن محبوب إلى مؤمن الطاق وهذا الطريق بين أصحابنا جميعا ما سمعنا أحدا وهم خبراء الفن ما سمعنا أحدا قال يوجد واسطة لازم تكون هنا. بالعكس وصفه العلامة في الخلاصة بأن طريق صحيح فلو احتمل وجود إرسال لقال هذا فيه إشكال. خمسة رد الخامس ولو تنزلنا وقبلنا نظرية السيد البرجلدي قدس سره في تقسيم الطبقات، فإن هذا وحده لا يمنع رواية الطبقة السادسة عن الرابعة لوجود ما يعرف بالإسناد العالي الذي يوفق فيه الراوي للأخذ عن مشايخ أساتذته لطول عمر الأستاذ وطول مدة إفادته، أو لاشتغال التلميذ في وقت مبكر فيختصر الوثائق أيام كانت دار العلم سيد الخوي قبل ما تنقص من جهة الأعمار، فكنا من ينتهي بحث السيد الخوي ويخرجون الطلبة كنا نشاهد الأب وابنه يحضرون عند بحث السيد الخوي. السيد الخوي يدرس 60 عاما، فدرس يمكن الجد والأب والحفيد، ثلاثة ما يحضرون عند بحث خارج، فيمكن إذا هذا الحفيد ما يروي عن أبيه عن جده عن السيد الخوي، يروي مباشرة عن السيد الخوي. فهذا الطبقات لا يمنع يعني أن يكون إما الأستاذ عمره الطويل في الإفادة أو التلميذ بوقت مبكر لحق بالدرس واستفاد من الأستاذ، يعني كان هذا طبقة سادسة وهذا طبقة رابعة، هذا لا يمنع من أن يروي هذا عن هذا، هذا يسمى إسناد عالي. أغاب زرق الطهراني الآن تجد روايات للرجل عمر فوق 90 وهو شيخ الرواية أغاب زرق الطهراني، فتجد من الشباب اللي مواليد الشباب يعني ما احنا بعد ما نسميهم الشباب، المواليد هم يعني 50 و52 و54 بالميلاد، يعني أغاب زرق توفى 70 عندهم إجازة من الرواية، واللي مثل السيد الخوئي والأكبر هم عندهم إجازة لأن طول إفادة الأستاذ. فبلحاظ السيد الخوئي نسميهم الشباب، وإلا بلحاظكم سمونا شياء خدمتكم. فإذا هذا حتى لو قبلنا بنظرية تقسيم الطبقات بين سيد الوين كان لنا مو كل شيء مقنعة، يعني مجرد حاجة نظري، يعني أقصد من ناحية عملية لوجود هذا التداخل بين الطبقات أعتقد تفيد كثيرا. فإذا وألفت في ذلك كتب معروفة بقرب الإسناد، اللي أشهرها قرب الإسناد الحميري، يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بواسطتين فقط، بينما غيره يروي ب4 و5 وثائق من جيله، يروي رأسا هو عن فلان عن الحسن عن جده علي بن جعفر عن إمام الصادق. ممكن هاي كتب طرب الإسناد أيضا، أي أصلا لماذا سميت طرب الإسناد؟ لأنه يحذف بها حذف للوثائق بحسب مو حذفها، لا هو يوفق لأن يروي رأسا ب مباشرة بوسط أقل. هذا أيضا الملاحظة الخامسة، أنه هذا الاتكال على نظرية تقسيم الطبقات وحدها لا تكفي. 6 أن الحسن ابن محبوب روى عن أبي حمزة الثمالي كثيرا، هكذا بحسب استقراء واستقصاء سيد الخوي اللي يذكر طبقته في الحديث، فشوف راوي كثيرا الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي. وأبو حمزة الثمالي توفي 150 للهجرة، وأدرك إمامة الكاظم عليه السلام، يعني 2 من إمامة الكاظم، استشهاد الصادق 148، وأبو حمزة توفي 150. وروى الكشي عن الفضل بن شعبان قال سمعت الثقة يقول سمعت الرضا عليه السلام يقول أبو حمزة الثمالي في زمانه كسلمان الفارسي، وذلك أنه خدم 4 منا سلام الله عليهم، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وبرهة من عصر موسى بن جعفر عليهم السلام، الأسماء المباركة التي لو قرأت على مجنون لبرق. اللهم صل على محمد وآله. فإذا هذا أبو حمزة الثمالي الذي توفي 150 بعد الإمام الصادق عليه السلام ب2 يروي عنه كثيرا الحسن بن محمود. ومؤمن الطاهر كان حيا عند استشهاد الإمام الصادق 182، هل نفترض ما صارت 150؟ هل نفترض ما عمر طويلا بعد الإمام الصادق؟ وأنا بحمزة هم اللي توفى 150 يروي عنه كثيرا الحسن بن محمود، أين المشكلة؟ وعلى هذا فرواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق الذي بقي بعد الإمام الصادق عليه السلام المستشهد سنة 148 للهجرة طبيعية جدا. هذا أقرأ أبو حمزة رضي عنه الحسن بن محمود. ومما تقدم هالستة كذن ردود نريد أن نعلق على كلام ذكر السيد الخوي. ومما تقدم يعلم النظر في قول السيد الخوي قدس سره، قال مقتضى ما ذكره الكشي لما يقول توفي حسن بن محبوب 224 وعمره 75 عاما إذا انفتح ولا تجد 149 حسبناها، يقول مقتضى هذا أن الحسن بن محبوب تولد بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام. صحيح يطلع ولادة 149 يعني بعد سنة من استشهاد الإمام الصادق. وهذا ينافي روايته كثيرا عن أبي حمزة المتوفى في زمان الإمام الصادق عليه السلام. وقد علمنا أن أبا حمزة متى توفي؟ بعد الإمام الصادق سنة 150. والإمام الرضا يقول خدم أربعة منا برهة من عصر موسى بن جعفر عليه السلام. فهذا الكلام ليس تاما من السيد الخوئي. يقول تولد بعد وفاة الصادق، تجمع تطرح يطلع 149 ولادة حسن بن محبوب صحيح. يقول وهذا ينافي روايته كثيرا عن أبي حمزة المتوفى في زمان الإمام الصادق. لا، أبو حمزة توفي بعد الإمام الصادق وأدرك إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. فإن أبا حمزة توفي في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. وإن قبول قول الكشي، هذا كنا جواب، فإن قلت ظني بأنه، ومن قال أن هذا الصحيح أن الحسن بن محبوب روى كثيرا عن مؤمن عن أبي حمزة، لعل الاشتباه هنا أيضا توجد واسطة مثلا بينه وبين أبي حمزة، وقد سقطت هذه كما في روايته عن مؤمن الطاق، يمكن أن تستشكل هكذا. فجواب هذا، وإن قبول قول الكشي في تأريخ ولادة ابن محبوب ليس أولى من قبول روايته الكثيرة عن أبي حمزة. خذتي تشكك بهذا، أنا أشكك بما قاله الكشي أنه توفي سنة 224 وكان عمره 75 عاما وطلعت ولادة 149، مدى دقة هذا الكلام مش مدرينا. قال السجل الأحوال المدنية كذاك اليوم وراجعه كلام ينقل. فذاتي تشكك بأنه ها لعل رواية عن أبي حمزة ليست دقيقة. وأنا أقول لنا، فهذا الكلام الذي ذكرته أخيرا، بأن لماذا تقبل قول الكشي بأن وفاة حسن 224 وعمره 75 فطلعت ولادة 149 وتترك قبول أنه روى عن أبي حمزة كثيرا؟ وإن قبول قول الكشي في تأريخ ولادة ابن محبوب ليس أولى من قبول روايته الكثير عن أبي حمزة. فإذا هذا الإشكال في السند الذي ذكره سيد البرجردي بناء على أمرين، قلنا بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، وبناء على ما استظهره من أن الحسن أدرك مؤمن الطاق وهو طفل فلا تصح روايته عنه. إذن هذا كأنه ليس بحثا استطراديا، وأكيد من صلب البحث، لكن نريد أن نعود الآن إلى ما كنا فيه، عود على بدء كما يقال. وين كنا قبل أن نخرج لهذه؟ كنا بصدد الرد على القول الثالث الذي قال بدخول الشجر والنخل في حرمان الزوجة مو بوجهين، هذا كانت مناقشة الوجه الثاني. نريد شجعنا، نريد نشن هجوم على هذا القول الثالث اللي وقلنا مجمع عليه لدى المراجع المعاصرين. فإذن هذا عود على بدء، لأن انتهينا من هذا التحقيق. مضافا إلى ما تقدم، فإنه يمكن إضافة قرينتين أخريين على استبعاد دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة، وهما بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.